باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. سفر اخبار الايام الاول، الاصحاح الاول، الايه الاولى. ادم، شيت، انوش، قينان، مهلي الايل، يارد، اخنوخ، متوشالح، لامك، نوح، سام، حام، يافث. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي سفر جديد من أسفار الكتاب المقدس، سفر أخبار الأيام الأول. مش عارف يعني أقدر أسألكم، هل بتبقوا فرحانين لما شعرين إن احنا هنبتدي سفر جديد؟ في الحقيقة كل سفر في الكتاب المقدس بيبقى فيه نور جديد، بيبقى فيه درس جديد، بيبقى فيه معرفة جديدة، بيبقى فيه عمق جديد في علاقتنا بربنا. رغم المخاوف اللي بتبقى جوه نفسي كل ما ببتدي سفر جديد، لأنه فعلا زي ما قيل عن السيد المسيح، له مفتاح داود يفتح ولا أحد يغلق. إن ما كانش ربنا يسوع هو اللي يفتح أذهاننا وقلوبنا لكل سفر في الكتاب المقدس، فهتبقى الحكاية يا إما مجرد قصص، يا إما الحكاية فيها ألغاز كتيرة. فأنا ما بنكرش أحبائي قبل ما ابتدي معاكم سفر أخبار الأيام الأول بالخصوص، إنه في حاجات كتيرة يعني لغاية هذه اللحظة أنا ما عنديش ليها إجابة في السفر دوت. لكن ما بنزعجش من هذا، لأنه ده شيء طبيعي، إنه كلمة ربنا فيها عمق، ومهما روح الله يكشف للإنسان فلكل تمام رأيت منتهى أم وصياك فواسعة جدا. ما بنزعجش إطلاقا إنه في أجزاء في الكتاب المقدس بتبقاش مفتوحة بالقدر الكافي قدام عينين الواحد، وده اللي بيأكد لي إن هي كلمة الله، لأن هي لو هي فكر بشري تبقى محدودة محصورة. فرغم هذه المخاوف يا أحبائي، لكن بصدق بيبقى بداخلي فرحة كل مرة ببتدي سفر جديد، وببقى شاعر أنه عندي ثقة كده في المسيح أنه حيدي نعمة جديدة وحيدي فرحة جديدة. فإحنا نطلب كده من روح ربنا أنه هو يفتح ذهننا لكلمته، لأنه زي ما قال الكتاب فتح كلامك ينير. سفر أخبار الأيام الأول يختلف عن كل أسفار الكتاب المقدس اللي قبل كده، إن كل الأسفار اللي فاتت كانت ماشية قصة مسلسلة تسلسل تاريخي أحداث بتتوالى من سفر الآخر. يعني شفنا تكوين شعب إسرائيل في سفر التكوين، شفنا بيخرج من مصر، شفنا ماشي في البرية أسفار موسى الخمسة، كملنا القصة مع يشوع، شفناهم بيدخلوا أرض كنعان وبيستولوا على الأرض، كملنا القصة مع القضاء، شفنا بعد موت يشوع بدوا يقيموا قضاء وشفنا فساد القضاء، كملنا القصة في سفر صموئيل الأول، آخر اثنين قضاء الإسرائيل عالي وصموئيل، وأيام صموئيل إزاي الشعب طلب أنه يكون ليهم ملك، ومسح الملك الأول شاول ثم داود ثم سليمان ثم راحوا بعام، ثم مشينا في القصة بالترتيب في سفر ملوك الأول وملوك الثاني، من بعد انقسام المملكة حتى ذهبت مملكة الشمال إلى سبي أشور، وانتهى سفر ملوك الثاني بذهاب مملكة الجنوب لسبي بابل. فزي ما احنا شايفين القصة لغاية سفر ملوك الثاني أصفار متسلسلة، قصة متتالية. لما نيجي للسفر اللي بعد كده، سفر أخبار الأيام الأول، هنلاقي لا، الحكاية مش بقى سلسلة بتكمل. سفر أخبار الأيام الأول ما بيكملش القصة بتاعة سفر الملوك، لأنه لما نبتدي نقرأ السفر هنلاقيه بدأ يجيب لنا الأنساب من أول آدم بداية الخليقة واعد يسترسل معانا. فكون أنه هو رجع معانا لبداية الخليقة في آدم، يبقى إذن هو مش بيكمل الحاجة اللي قبله. فدي أول حاجة هنلاحظها من مجرد القراية البسيطة السطحية لسفر أخبار الأيام الأول، أنه ليس هو استكمال سرد تاريخي للأسفار اللي قبل كده، بعكس كل اللي احنا شفناه في الأسفار اللي فاتت في الكتاب المقدس. من قرايتنا للأسفار اللي قبل كده نقدر نقول أن سفر أخبار أيام يشابه سفر التثنية، لأن لو تفتكروا لما خدنا سفر التثنية قلنا سفر التثنية ثنى الشيء يعني أعاده. سفر التثنية موسى أعاد على مسامع الشعب الشريعة مرة تانية، فكان سفر التثنية استرجاع روحي لأحداث كان مر بيها شعب إسرائيل، بداية من الخروج من مصر لغاية الوصول لحدود أرض كنعان، ملخص 40 سنة في حياة إسرائيل. فنقدر نقول على ذات المثال هنرى سفر الأخبار هو تكرار لسرد أحداث سبق الشعب ومر بيها. دي الرؤية السطحية، يعني أي واحد يقرأ سفر الأخبار مجرد رأية سطحية يحس أنه سفر الأخبار بيعيد القصة من البداية، بل زي ما احنا شايفين بديها منين؟ بديها من آدم، بداية الخليقة أو رأس الخليقة. أيضا القراية السطحية للسفر مجرد واحد يمسك سفر أخبار كده يقرأ بدون أي خلفية عنده، مجرد بيقرأ أسفار الكتاب المقدس هيلاقي أن أول 9 إصحاحات أسامي فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان وفلان ولد فلان وفلان ولد فلان، 9 إصحاحات. ومش بس 9 إصحاحات سرد الأسماء، لكن لما ندخل جوه سفر أخبار الأيام الأول هنجد أنه في إصحاحات لسه تاني هتيجي سرد لنسل لاوي ونسل الكهنة. ممكن قوي الواحد لما يجي يقرأ الجزء دوت يعني يبتدي يقرأ آية 2 3 4 يبص لآخر الإصحاح، هي تبفر الإصحاح اللي بعديه برضو أسامي، يمكن الواحد يعني يفوتها في القراية. وإن الواحد أراها يعني مش شايف لها فايدة، يعني أسامي أسامي أسامي. أكبر سجل الأسماء عبرانية في الكتاب المقدس هو سفر الأخبار من الإصحاح الأول للإصحاح 9. طيب إيه الهدف منه؟ ممكن ما أقدرش أصل لكمال فكر الله من جهة الأمر دوت، لكن أنا أثق في كلمة بولس الرسول في تيموثاوس 2:3 إن كل الكتاب موحى به من الله، كل الكتاب بما فيها هذه الإصحاحات، كل الكتاب نافع للتعليم للتوبيخ للتقويم للتأديب الذي في البر. يعني الوحي الإلهي شايف أن هذه الإصحاحات رغم أن احنا مرات كثيرة ما نشعرش فيها بفايدة، هي مجرد سرد الأسامي، لكن الوحي يرى فيها أن هي نفعة للتعليم، عايزة تعلمنا، بتوبخنا على حاجة، بتقوم إعوجاج فينا، بتأدب، هي نفعة للبر. ده اللي احنا بنعمة المسيح بنطلبه من روح الله أن يكشف لنا. مش هقدر أدرك كل الأسرار اللي موجودة في 9 إصحاحات دول، لكن على الأقل روح ربنا يكشف لنا ولو دروس قليلة من حكمة ربنا من سرد الأسماء دي في سفر الأخبار. أيضا النظرة البسيطة للسفر، النظرة السطحية، أي واحد يمسك السفر يقرأ يقدر يفهم أنه الموضوع بتاع السفر إيه، أن احنا مشينا مع شعب إسرائيل لغاية ما راحوا للسبي، والشعب دوت أعطي وعد من الله أنه حيرجع من سبي بابل وحيبني الهيكل. يبقى سفر أخبار أيام الأول وأخبار أيام الثاني اتكتبوا للناس اللي هيرجعوا من السبي. تاريخ إسرائيل انقطع 70 سنة في السبي، أجيال ماتت وأجيال اتولدت، وفي جيل جديد طالع في السبي، والجيل دوت سمع النداء بتاع كورش إن احنا نرجع لأرضنا ونبني الهيكل. فكان الجيل دوت محتاج، الناس اللي هيرجعوا يبني الهيكل دول محتاج يعرفوا الأصل بتاعهم، التاريخ بتاعهم، القصة بتاعتهم، احنا مين. فكانوا محتاجين يقروا سفر أخبار الأيام علشان يعرفوا تاريخهم، يعرفوا إزاي هم أتوا للوجود، ربنا أوجدهم ليه، يعرفوا إيه الحكمة من رجوعهم، يعرفوا إيه الغاية من بناء الهيكل، يعرفوا إن هم رغم إن كانوا في السبي عبيد لمدة 70 سنة لكن هم الامتداد الحقيقي لمملكة داود على الأرض. فعشان الجيل دوت يعرف القصة دي كان محتاج إن يقرأ ملخص للتاريخ بتاعه، وده اللي قصده الوحي من كتابة سفر أخبار أيام الأول وأخبار أيام الثاني. ديت الرؤية البسيطة، يعني مجرد رؤية سطحية ممكن نبتدي بيها مع ناس لسه بتبتدي تقرأ الكتاب المقدس. ممكن نكتفي بالجزء ده في المقدمة وندخل على سفر أخبار أيام الأول. لكن أنا أعتقد يا أحبائي أنه الطعام القوي للبالغين لا يكتفي بهذا، رغم أنه يعني ألقى بالضوء على حكمة ربنا من ما ذكر في سفر أخبار أيام الأول أخبار أيام الثاني. لكن في الحقيقة لا، ده في طعام بقى قوي أعمق، أعمق من هذا الكلام ده صح، بس في طعام أعمق من هذا للبالغين. الحكاية مش مجرد سرد تاريخ، الحكاية مش مجرد أن الناس راجعين من السبي وعايزين نعرفهم الأصل بتاعهم ونعرفهم إيه الغاية من وجودهم وبدوا إزاي وإزاي هم امتداد لمملكة، وانه الحكايه مش مجرد سلسله انساب عشان كل واحد موجود في السابي. طيب انا مين؟ ابويا. انا ابويا فلان. طب انا جدي فلان. الله، لما اقرا الانساب يبقى انا برجع للسبط الفلاني، يبقى انا برجع للسبط الفلاني، يبقى انا من العشيره الفلانيه. ده الطعام البسيط. طب امال الطعام القوي؟ تعالوا بقى نشوف. قلنا ان الناس دول موجودين في السابي وفعلا احتاجوا انه يعرفوا التاريخ بتاعهم، علشان كده تاريخ كتابه سفر الاخبار بيرجع لزمن الرجوع من السبي. يبقى السفر دوت اتكتب بعد الرجوع من سبي بابل. البرهان ان هو اتكتب بعد الرجوع من سبي بابل انه وهو بيسرد الانساب هيكلمنا عن راجل اسمه زربابل، راس العائله الداوديه، عائله داوود، الراس اللي رجع من السبي راجل اسمه زربابل. هنلاقي في الأنساب أن زربابل ده هيجي له أحفاد لغاية الجيل الخامس. زربابل ولد فلان ولد فلان ولد فلان لغاية الجيل الخامس. في سفر الأخبار الإصحاح الثالث من الآية 19 لغاية 24. يبقى معنى هذا أنه فعلا السفر ده كتب بعد الرجوع منين؟ بعد الرجوع من السبي. لو كان في السبي طب ده لسه زربابل في السبي وهو الرأس اللي رجع. طب لما رجع جه منه خمس أحفاد، الكلام ده كان حاصل فيه أرض إسرائيل بعد الرجوع، يبقى ده يؤكد أن السفر اتكتب بعد الرجوع من السبي. أيضا ختام السفر، سفر أخبار أيام الثاني الإصحاح 36 بيقول قرار كورش أن ده لكل المملكة اللي عايز يرجع ويبني الهيكل، يبقى ده يؤكد أن السفر فعلا اتكتب بعد الرجوع من السبي. طب لو حبينا نديله تاريخ، التاريخ التقريبي للسفر 440 قبل الميلاد. طب لو حبينا نشوف الفترة الزمنية اللي بيغطيها السفر، السفر بدأ وانتهى، يعني حكى فترة كام سنة؟ لو خدنا الأنساب ده بيتكلم من آدم لغاية الجيل الخامس بعد الرجوع من السبي، هنلاقيه مئات السنين. لكن إن تجاهلنا الأنساب وبصينا للسرد التاريخي، هو حكى إزاي داود تولى المملكة وانتهى السفر بنهاية ملك داود. طب احنا عارفين ان داود ملك كم سنة؟ 40 سنة. يبقى نقدر نقول المدة تقريبا اللي بيغطيها السفر حوالي 40 سنة. انت جهلنا المدة الزمنية بتاعة الانساب من ادم لغاية السبي. يبقى السفر كتب بعد الرجوع من السبي تقريبا سنة 440 قبل الميلاد، بيغطي مدة حوالي 40 سنة. انت جهلنا الفترة الزمنية بتاعة الانساب. الكاتب بتاع السفر الآراء اختلفت فيه، لكن تقليد اليهود بيقول ان هو عزرا الكاتب، وطبعا ده يتفق مع الرجوع من السبي، لان عارفين عزرا دوت رجع مع اسرائيل من السبي، فاحنا بنميل للتقليد اليهودي انه فعلا عزرا الكاتب هو اللي كاتب السفر دوت. تعالوا نمسك سفر الاخبار كده ونقراه، نقعد نقرا زي ما بقول لكم، هنلاقي اول 9 اصحاحات انساب، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، أنساب 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 أنساب. بعد كده كلمة مختصرة عن شاول في إصحاح 1، وبعد كده نروح داخلين على داود وإزاي تولى المملكة وإزاي عمل إعدادات كثيرة لبناء الهيكل. يبقى لو حد قرأ القصة دي نقول له إيه رأيك في السفر؟ يقول لك سفر تاريخي بيحكي تاريخ، تاريخ المملكة أيام شاول وأيام داود. لكن هنقول إن التاريخ دوت سبق وسرد في سفر صموئيل الأول وصموئيل الثاني، يبقى نقدر نقول هو تكرار تاريخي لأحداث حصلت في سفر صموئيل. ولما هندخل على أخبار أيام الثاني هنلاقي برضو إعادة سرد تاريخي لأحداث حصلت في سفر ملوك الأول وملوك الثاني. يبقى أي حد يقرأ يقول ده بيكرر القصة بتاعت صموئيل 1 و2 وبتاعت ملوك 1 و2. لكن وهو بيكرر القصة ديت هنلاحظ حاجتين. هنلاحظ انه السفر مصبوغ بصابغ كهنوتي وبصابغ المملكة. الصبغة الكهنوتية هنلاقيه مركز على الكهنوت، يعني يجي مثلا عند اللويين اهتمام شديد باللويين وبالهيكل، اسماء اللويين، الخدمات بتاعة اللويين في الهيكل، حتى الاعمال البسيطة جدا في الهيكل يقول فلان وفلان كانوا بيقوموا بالعمل دوت. ففي تركيز على اللويين، في تركيز على الكهنة، 24 فرقة كهنة اللي بتخدم في الهيكل بأساميهم. فده طابع هنلاقيه بيتميز به سفر الأخبار. صح، هو إعادة سرد تاريخي لكن مركز على الكهنوت، أيضا مركز على النعمة. يعني إيه النعمة؟ يعني لما هنقرأ القصة هنلاقيه بيتغاضى عن ضعفات وعن خطايا. وقفنا عندها إصحاحات في سفر صموئيل وفي سفر الملوك، أخطاء للملوك. جيب سفر الأخبار يا إما ما ذكرش الأخطاء دي خالص، تجاهلها تماما كأنها لم تكن، أو لما ذكرها ذكرها في عبور سطحي سريع بدون تركيز. يبقى هنلاقي إن هو بيعيد التاريخ لكن مركز على الكهنوت، بيعيد التاريخ لكن بيتغاضى عن ضعفات ملوك يهوذا. يعني نقدر نقول إن سفر الأخبار هو تاريخ الإنسان دون تركيز على الشر، دون تركيز على الخطية، بعكس صموئيل والملوك. أما اللي بيركز على إيه؟ بيركز على الخير اللي بيعمله ربنا، وبيركز على الخير اللي ربنا بيطلعه من الشر. علشان كده نقدر نقول هو بيركز على النعمة، بيتغاضى عن الخطية وبينظر لنعمة ربنا اللي بتغفر، اللي بتسامح، اللي لا تعود تذكر الخطية، أو اللي بتحول الخطية للخير. عشان كده لو حطينا سفر الأخبار وحطينا سفر الملوك أو سفر صموئيل كمقارنة كده مبدئية بسيطة، هنلاقي إنه في سفر الملوك اتكلم على المملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. هنلاقي سفر الأخبار تجاهل تماما مملكة الشمال والملوك بتوعها، مش هنسمع سيرته، إنما مركز على مملكة الجنوب. طب دي إيه دي؟ دي ماشية في نفس الخط اللي احنا بنحكي عليه، إنه مملكة الشمال دي تعتبر الخطية، تعتبر الانفصال عن ربنا، تعتبر الخروج عن فكر الله، فتجاهلها تمام ما ذكرهاش، لكن مركز على مملكة يهوذا مملكة الجنوب لأن هي دي اللي في فكر ربنا. هنلاقي كان اهتمام كبير بالعرش في سفر الملوك، الملك اللي راح والملك اللي جه والمؤامرات واللي عايز ياخد الكرسي ومين اللي جالس والمدة اللي جالس فيها على الكرسي، في حين ان سفر الأخبار هنلاقي التركيز أكتر على الهيكل. يبقى هو يبان ان تكرار للتاريخ لكن في اختلافات. أيضا في سفر الملوك هنلاقي بيسرد التاريخ السياسي، الملك دوت اتحالف مع المملكة ديت، والملك دوت انتصر في الحرب ديت، والملك دوت دخل في حروب كذا، التاريخ السياسي بتاع المملكة. سفر الأخبار هيركز على التاريخ الديني، مركز نظره على الهيكل وعلى العباد. بقول لكم ديت النظرة اللي يعني أكثر عمق للسفر. طيب النظرة اللي أعمق من كده بقى ناخدها منين؟ ناخدها من اسم السفر. لو رحنا للتوراة العبري هنلاقي عندهم سفر أخبار أيام الأول وسفر أخبار أيام الثاني، سفر واحد اسمه سفر الأخبار، زي سفر صموئيل الأول وصموئيل الثاني في العبري سفر واحد اسمه سفر صموئيل، زي ملوك الأول وملوك الثاني في العبري سفر واحد اسمه سفر الملوك. فأخبار أيام أول وأخبار أيام ثاني سفر واحد في العبري اسمه سفر أخبار الأيام. بس في الحقيقة الترجمة الحرفية للاسم ده في العبري تترجم كلمات الأيام أو حوادث الأيام. لو خدنا الاسم في العبري وترجمناه ترجمة حرفية، كلمات الأيام أو حوادث الأيام. أما مين اللي جاب كلمة أخبار الأيام؟ اللي اقترح الاسم ده القديس جيروم، وكل الترجمات بعد كده مشت على الاسم بتاع القديس جيروم. هي ذات المعنى كلمات الأيام أو حوادث الأيام، هي الاسم اللي ترجمه القديس جيروم أخبار الأيام. القديس جيروم دوت هو اللي ترجم الكتاب المقدس العهد القديم من السبعينية اليوناني للاتينية، اللي هي طبعة تسمى طبعة الفولوجاتا أو الطبعة الشعبية. كان أيام القديس جيروم كان الكتاب المقدس في كل أوروبا وفي روما كان اليوناني. طب الناس ما بتعرفش يوناني، خلاص كانت بدأت اللغة دي مش العامة بيعرفوها. فالقديس جيروم بتكليف من بابا روما راح مترجم السبعينية للغة اللاتينية لغة الرومان، فتسمت الطبعة دي طبعة الفولوجاتا، ودي الطبعة الرسمية اللي بتعترف بها الكنيسة الكاثوليكية، اتسمت الترجمة الشعبية عشان معنت يعني معناها انه خلاص ممكن كل الشعب يبتدي يقرأ كلمة الله باللغة العامية بتاعتهم او اللغة الداركة بتاعتهم اللاتين. فالقديس جيروم في الترجمة اللاتينية ديت سماه اخبار الايام، ومنه اتخذت بقى كل التراجم سفر أخبار الأيام. ده من جهة الاسم. طب من جهة التقسيمة، قلت لكم السفرين عند اليهود سفر واحد. طب امتى تقسموا الاثنين في الترجمة السبعينية؟ زي ما صموئيل اتقسم اثنين، وزي ما ملوك اتقسم اثنين، أخبار الأيام اتقسم اثنين. بس السبعينية في اليوناني بقى ما سمتهاش كلمات الأيام أو حوادث الأيام أو الاسم اللي جابه القديس جيروم أخبار الأيام، لكن الاثنين وسبعين شيخ اللي ترجموا العبري لليوناني سموا القسم دوت الأشياء المطروقة أو الأشياء المحذوفة. فبقى عندهم سفر اسمه سفر صموئيل في السبعينية اتقسم اثنين، صموئيل أول وصموئيل تاني. ملوك اتقسم اثنين، ملوك أول وملوك تاني. السفر اللي بعد كده الأشياء المطروقة واحد والأشياء المطروقة اثنين، أو الأشياء المحذوفة واحد والأشياء المحذوفة اثنين. والبعض راح كتب جنب كلمة الأشياء المطروقة والأشياء المحذوفة الأشياء المطروقة أو المحذوفة تجاه ملوك يهوذا. ولو جينا فعلا سبب التسمية دي هنلاقي عندهم حق فيها. ليه؟ لأن هم قروا ملوك يهوذا في سفر مثلا صموئيل وفي سفر الملوك. لما جاهم قروا ملوك يهوذا في سفر الأخبار لقوا فعلا في حاجات ما تذكرتش في صموئيل وفي الملوك، فقالوا الحاجات اللي موجودة في السفر ده الأشياء المطروقة من صموئيل ومن الملوك، أو الأشياء المحذوفة التي لم تدون من صموئيل وملوك اتدونت هنا. فالسبعينية اعتبرته استكمال لأحداث لم تذكر في سفر الملوك وسفر صموئيل. وده زي ما هنشوف فعلا سفر الأخبار ذكر تفاصيل عن ملوك يهوذا، البعض متكرر والبعض حاجات لم تذكر في سفر الملوك. فده سبب الاسم في السبعينية. لكن في الحقيقة بقى لو رجعنا للوحي الإلهي، إيه غرض وحي ربنا إنه فعلا سفر الأخبار يذكر أشياء لم تذكر في سفر الملوك أو سفر صموئيل، أو يحذف حاجات، كلمة يحذف يعني معناها لا يذكر، حاجات تانية حصلت للملوك دول وذكرت في سفر صموئيل وسفر الملوك؟ إيه غرض الوحي من كده؟ إن كان حذف، أقصد بكلمة حذف، بس كلمة حذف دي لما تقع على ودان البعض يعني إيه يتخض يقول لك الكتاب المقدس فيه حاجات محذوفة. كلمة حذف يعني أشياء لم تذكر في ملوك الأول أو الثاني لكنها ذكرت في الأخبار. إيه غرض الوحي من كده؟ غرض الوحي بقى يا أحبائي إنه عايز يعلن حاجة، إن سفر صموئيل وسفر الملوك يعلنوا الإنسان تحت المسؤولية. نحفظ الكلمة دي وحنشرحها دلوقتي. أما سفر الأخبار ديت كتابات النعمة أو الإنسان في المقاصد الإلهية أو في المقاصد الأزلية أو في المشورات الإلهية. الفرق ما بين سفر الملوك وسفر الأخبار، سفر الملوك غرض الوحي إنه يعلن الإنسان تحت المسؤولية، إنسان هتعطى ليه مسؤولية وهنشوف موقف الإنسان في المسؤولية دي هيقدر يتحمل المسؤولية ولا لأ. فسفر الملوك بيحكي الإنسان في المسؤولية تحت المسؤولية. طب سفر الأخبار بيحكي الإنسان في فكر الله، في مقاصد ربنا، في المشورات الأزلية اللي كان ربنا يعني بينتظره من الإنسان دوت. علشان كده سفر الأخبار تغاضى عن خطايا، لأن مش دي مش في المشورات الأزلية، مش في فكر ربنا أن داود يعمل العملة ديت. أصح هو ذكر خطية داود بس عبر عليه عبور سريع كأنه ما حصلتش. في سفر صموئيل وقفنا عندها وقصة وحكاية وداود وطالع ويتمشى على السطح وشاف وبعت وجاب الراجل ويسكر الراجل والراجل يقع، يسكره يعني يخليه يسكر يعني، يقع على باب البيت وما يرضاش يبات، قصة وقعدنا سردنا فيها فابو تلات انت اذكره، قصة طويلة. ده الإنسان تحت المسؤولية، داود الراعي المفروض يرعى قطيع الرب. إن كان في قطيع البهايم خلص نعجة من فم الأسد والدب، فعندما صار راعي للخراف الناطقة افترس نعجة وهي امرأة أوري. ده داود تحت المسؤولية. ده سفر صموئيل وسفر الملوك نفس الاتجاه داود. طيب سفر الأخبار الإنسان في المشورات الأزلية، إيه الصورة اللي ربنا كان يعني إنجاز أقول بينتظرها من الإنسان؟ إيه الصورة اللي كانت في ذهن ربنا تجاه الإنسان؟ المفروض الإنسان ده كان يعيش إزاي؟ الإنسان في النعمة الإلهية. دوت سفر الأخبار. نشوف الكلام دوت بتوضيح آخر علشان نفهم يعني إيه سفر الملوك وسفر صاموئيل، الإنسان تحت المسؤولية، وسفر الأخبار الإنسان في المشورات الأزلية في فكر الله. تعالوا نمسك الكتاب المقدس كله من أوله لآخره، العهد القديم، نشوف الإنسان تحت المسؤولية. يعني إيه الإنسان تحت المسؤولية؟ ربنا جاب الإنسان وده الوصية، ومسؤولية الإنسان إن يسلك في وصايا ربنا، دي المسؤولية اللي وضعت على كاهل الإنسان، ينفس اعمل كده، سواء كان آدم في جنة عدن، سواء كان نوح، سواء كان إسرائيل لما أخذ الناموس، افعل هذا فتحيا، يلا مسؤولية عليك، أدي في وصايا، يلا بقى اتحمل المسؤولية ونفذ الوصية. طب النتيجة اللي احنا شفناها في الإنسان تحت المسؤولية، لما الإنسان خد مسؤولية، لما الإنسان كلف من قبل الله، النتيجة إيه؟ صفر، سقوط. النتيجة ليس صبار ولا واحد، ليس من يفعل صلاح، الجميع زاغوا وفسدوا معه، النتيجة صفر. يبقى العهد القديم كله بيورينا أن دائما الإنسان مقصر تحت المسؤولية، مش قادر يتحمل المسؤولية. مفيش إنسان واحد قدر يتحمل المسؤولية، قدر يوضع على كاهله الوصية بتاعت ربنا ويكون أمين للوصية، ما حصلتش، كله ساقط 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 ساقط. قمة السقوط، قمة الفشل، قمة الانحدار حينما أرسل الله ابنه اللي معلن في الأسفار اللي وسط إسرائيل. إذا بإسرائيل المفروض أنه بناء على اللي عندك يا إسرائيل أنك كنت ترفع المسيا وتعليه، لا، إذا بإسرائيل يعمل إيه في ابن الله؟ يصلبه. دي قمة المأساة بالنسبة للبشرية حينما وضعت تحت المسؤولية. هديكم معاكم الوصايا، وديكم معاكم النبوات، وديكم عارفين ان المسيا هيجي، يلا بقى. النتيجة ايه؟ النتيجة لما جه المسيا صلبوه. وبقى الصليب يا احبائي هي نهاية الانسان تحت المسؤولية، خلاص اهو النتيجة ايه؟ صفر، بدليل صلبوا ابن الله. وزي ما كان الصليب نهاية فهو بداية جديدة. ايه البداية الجديدة؟ الانسان الجديد، انسان جديد بقى تحت المسؤولية، وهو مين؟ الإنسان يسوع المسيح. لما نيجي عند الصليب ونشوف الإنسان الجديد، الإنسان الثاني، الطبيعة المولودة، الولادة الثانية، هنشوف ربنا يسوع إيه؟ حياته الله هو المركز في كل شيء كإنسان، عاش على الأرض إنسان، له سلطان اللاهوتي لكن لم يستخدمه مطلقا لأجل ذاته، إنما عاش زي أي إنسان على الأرض. طيب في وصايا، كان أمين جدا للوصايا، ما كسرش وصية، ما كسرش كلمة ولا حرف في الناموس، أطاع حتى الموت، موت الصليب، ومن أمانته للوصية وهو على الصليب وبين ثكرات الموت، لكنه من تدقيقه في وصايا الله، فلكي يتم الكتاب قال أنا أتشون. ليه؟ علشان ينفذ كل ما كتب في الناموس، أكملت ناموسك عني. طيب بعد كده المسيح مات على الصليب، بعد كده قام، بعد كده صعد، بعد كده جلس، ادى للانسان مقام جديد، مكانه جديده. بس بقى مش في ادم الاول شفنا الانسان تحت المسؤوليه صفر، طب لما يرتبط بادم الثاني، ادي لما نبص للانسان يسوع المسيح ده الانسان في فكر ربنا. لما نبص لحياه المسيح ده الانسان كان المفروض في فكر الله يعيش بالصوره ديت، يعني آدم كان المفروض يعيش كده، وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود والملوك، دي الصورة اللي في المشورات الأزلية ربنا قبل ما يخلق الإنسان، اللي فكر ربنا إيه؟ كان ربنا منتظر إيه من الإنسان؟ إن يسلك زي الإنسان يسوع المسيح. لكن للأسف لقينا الإنسان لما وضع تحت المسؤولية فشل، سقط. طيب جه ربنا يسوع علشان يعلن الإنسان في مشورة الله، في فكر ربنا. يوم ما خلقت الإنسان يا رب كان إيه اللي في فكرك؟ قال بصوا ليسوع المسيح، أدي الإنسان اللي كان في فكري، كانت البشرية في فكر الله تعيش بالصورة ديت. يبقى نقدر نقول يا أحباء طبعا، وبناء عليه بقى نكمل، إذا كنا احنا في آدم الأول تحت المسؤولية فشلنا، فاحنا في آدم الثاني نجحنا. كما في آدم يموت الجميع، كذلك في المسيح أيضا سيحيا الجميع. آدم الرأس بتاعنا سقط، سقطنا معاه. طب احنا ارتبطنا بآدم ازاي؟ بالميلاد الجسدي. انا مالي ومال آدم؟ انا من نسل آدم.
فبقى سقوط آدم سقوط لي أنا الآخر. طيب جه الإنسان الجديد، الإنسان اللي في فكرة الله، اللي في المشورة الإلهية، اللي في المقاصد الأزلية لله، الإنسان يسوع المسيح. طيب أنا ارتبطت بآدم الأول نتيجة ميلادي في الجسد، طيب الميلاد الثاني، الميلاد يربطني بآدم الثاني. طب وأنا مرتبط بآدم الأول، ربنا يبص لي يقول لي أنت زي أبوك آدم، تحت المسؤولية صفر. طيب وأنا مرتبط بآدم الثاني، ربنا يبص لي في آدم الثاني يقول لي أنت إيه، أنت أهو دي الصورة بتاعتك، دي الصورة اللي في المقاصد الأزلية بتاعتي. يبقى نقدر نقول يا أحباب أن كل أصفار العهد القديم تكشف الإنسان تحت المسؤولية صائد. طيب العهد الجديد ده الإنسان الجديد، الإنسان في المسيح يسوع، اللي هي بقت الرمز بتاعها كل أصفار العهد القديم، صاموئيل الأول وصاموئيل الثاني وملوك الأول وملوك الثاني، الإنسان تحت المسؤولية صائد صائد صائد، كل الملوك سقطوا. طب سفر أخبار أيام الثاني هيكشف الإنسان في المقاصد الأزلية اللي هي صورة يسوع المسيح. يبقى نقدر نقول إن سفر أخبار أيام الأول وأخبار أيام الثاني هي الكنيسة النهاردة على الأرض في فكر، في فكر ربنا. في ضعفات لداود، في ضعفات، بس لأنه داود ارتبط بآدم الثاني فربنا يتجاهل ضعفات داود أو لا يذكرها. فهمنا بقى الفكرة بتاعت سفر أخبار أيام الأول وأخبار أيام الثاني. يبقى أخبار أيام الأول وأخبار أيام الثاني يبينوا نظرة ربنا النهاردة للكنيسة، الإنسان في النعمة، الإنسان في فكر الله، الإنسان في المشورات الأزلية لله. أقدر أشرحها بشكل آخر، إحنا دلوقتي عايزين نفهم سفر أخبار الأيام هل هو مجرد تكرار لأحداث حصلت في صاموئيل وفي الملوك؟ لا 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 لا، قلنا النظرة البسيطة تقول إيه؟ تقول إن دول ناس راجعين، وبنلخص لكم التاريخ بتاعكم عشان تعرفوا حالكم، ماشي. النظرة البسيطة شوية أو الأكثر عمق من ديت، يا جماعة أنتوا راجعين اعرفوا أصلكم واعرفوا تاريخكم واعرفوا أنتوا إيه فكر ربنا، واعرفوا إن أنتوا امتداد للمملكة الساقطة، ده يعني فكر أكبر شوية. لا، الفكر الأعمق من هذا، إيه قصد الوحي؟ إيه قصد الوحي؟ ما أحداث شفنا بعضها في سفر صاموئيل وفي سفر الملوك. طب الداعي للتكرار حتى ولو في إضافات زيادة؟ لا 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 لا، ده فكر ربنا الموضوع ده أعمق من كده بكتير. الموضوع في فكر ربنا إن الإنسان تحت المسؤولية ساقط، عايز تشوفه شوف صاموئيل وشوف الملوك، كله واقع 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 واقع. طب أنت فكرك يا رب يوم ما خلقت الإنسان كنت ده اللي في فكرك؟ قال لا، اللي في فكري سفر الأخبار. إيه اللي في سفر الأخبار؟ لم يذكر ضعفات، لم يذكر خطايا، وإن ذكرها يعبر عنها. يعني اللي كان في فكري يا إنسان تحيا بالصورة ديت، الإنسان في المشورات الإلهية. طب ده الرمز. طب الحقيقة بقى، الحقيقة إن كل العهد القديم بيكشف الإنسان في المسؤولية سائط. طب بمجيء ربنا يسوع بدينا حقبة جديدة، إنسان جديد، ارتبطنا بآدم الأول فبقينا ساقطين، ارتبطنا في آدم الثاني فالله يرانا كأننا بلا خطية، يشوفنا يشوف فينا صورة الإنسان الكامل يسوع المسيح. أدي نظرة الله النهاردة للكنيسة المرتبطة بآدم الثاني. دي أول إيه؟ فاهمين الكلام ولا نوضح أكثر من كده؟ لا ما تضحكوا ليش أرجوك. طيب نقولها بطريقة تاني يمكن توضح الأمور. احنا قلنا اللبن ده للأطفال، فاحنا قلنا اللبن اكتفيتوا باللبن خير وبركة، اهي قصة وبنعيدها يا جماعة بنلخص لكم التاريخ بتاعكم لو ديت تكفيكم ماشي، بس طبعا في الحقيقة لا ما تكفيش، ديت كفيش. الوحي يقعد يسرد إصحاحات لمجرد ان يلخص لنا تاريخ، امال ايه؟ لا، ده الانسان تحت المسؤولية والانسان في النعمة او في المشروعات الالهية. طيب نشوف الموضوع بوجهة اخرى يمكن توضح شوية. تعالوا نمسك كل قصص العهد القديم، ركزوا ركزوا، يعني الشمامسة عامل لنا تحت خلفية موسيقية لطيفة عشان يعني تبقى ايه الكلمات موقعة على ألحان أسبوع الآلام، فيعني حاجة بديعة خالص. نمسك أسفار العهد القديم من آدم لغاية السبي، شفنا حد عدل، شفنا إبراهيم، شفنا إسحاق، شفنا وفي حد نجح، كله سقط، كله اتغلب من الخطيه، الجميع زاغوا فسدوا. ركزوا بقى.
طيب واحنا بنتكلم على ابراهيم، شفنا ابراهيم ده فيه رمز للمسيح في حاجه، حته كده منه يعني صوره المسيح. المفروض في فكر ربنا الحته اللي صوره المسيح انك كنت تبقى كلك يا ابراهيم زي المسيح، لكن انت تحت المسؤوليه سقطت، لكن في حته كده فيك، حته فيك حلوه، حته فيك منوره، حته فيك انت يا ابراهيم في فكر الله من الازل كنت تبقى كده حته. طب في حته تاني في اسحاق، في حته تاني في يعقوب، في حته تاني في يوسف، فرغم انه التاريخ مظلم الكل ساقط، لكن في خط نور كده بيعبر خلال هذا الظلام، ان كل واحد من هؤلاء الاشخاص رغم ان هو تحت المسؤوليه ساقط، لكن هو صار رمز للمسيح في حته، صار حته صوره شبه المسيح، كانه المسيح. طب خط النور ده كله اتجمع في المسيح يسوع. لما نقرا العهد القديم يبقى شايف اللخبطه وشايف خط النور كده، بص ابراهيم في الحته دي رمز لربنا، بص اسحاق في الحته دي رمز للمسيح، بص يوسف في الحته دي رمز للمسيح، بص يعقوب حتت كده حتت حتت حتت. تخيلوا بقى جينا رحنا واخدين الحتت المنوره دي ورحنا كاتبينها في سفر لوحده، ده النور. طيب القصه هنا ايه؟ القصه هنا فيها ابيض وفيها اصفر، فيها ضعفات ابراهيم وفيها الحتت الحلوه في ابراهيم. طيب جينا هنا بقى رحنا واخدين الحتت الحلوه بتاعت ابراهيم جنب الحتت الحلوه بتاعت اسحاق وتجاهلنا الحتت الوحش، دي إدة الصورة لما يتحطوا جنب بعض صورة المسيح. بس للأسف ما ظهرتش كاملة في إبراهيم لكن ظهرت حتة، ما ظهرتش كاملة في إسحاق لكن ظهرت حتة، ما ظهرتش كاملة في يوسف صورة المسيح لكن ظهرت حتة. طب جمع الحتة دي نشوف في كل دول لما يتحطوا جنب بعضيهم يبقى ده شخص مين؟ يبقى ده شخص المسيح. كان المفروض إبراهيم يبقى كده، كان المفروض إسحاق يبقى كده، لكن زي ما بقولك هي إيه، هو خط نور تجمع في سفر الأخبار. عشان كده سفر صموئيل وسفر الملوك شفنا جوانب مضيئة في حياة الملوك وشفنا الضعفات. طب جينا جمعنا خط النور دوت في سفر إيه؟ سفر أخبار الأيام. فلما اتحطت بؤر النور دي جنبه بعدها إدت البؤرة الكاملة الإنسان يسوع المسيح. اتفهمت كده؟ اتنين هزوا راسهم، نشكر الله. اتفهمت؟ لما هندخل احنا بنقول مقدمه، بس في الحقيقه المقدمه دي هنبني عليها، بس واحنا بنتكلم على السفر هنقعد نعيد ونزيد في القصه، لان هي دي محور سفر اخبار الايام. ما هو لو قصه هنحكيها لكم في خمس دقائق، لو احنا هنيجي مجرد ان احنا نعرف قصه سفر اخبار ايام الاول والثاني ما فيش حاجه جديده، هنحكي لكم بس ايه شويه الفروقات، ايه الحاجات دي ما اتذكرتش عند داوود، الحاجات دي اتذكرت، الحاجات دي ما اتذكرتش. لا احنا بقى عايزين ندخل فين؟ في الطعام الدسم. دي أول نقطة، النظرة العميقة شوية لسفر الأخبار. طيب نظرة أخرى عميقة لسفر الأخبار، إنه مش فقط تجاهل الخطايا أو الضعفات بتاعة الإنسان، لكنه أيضا تجاهل الشرور والمضايقات والعثرات اللي حوالين الإنسان. بمعنى لما هنشوف قصة داود في سفر صموئيل هنلاقي داود ده حوله ضيقات كثيرة، مطاردات من شاول وبعيد عن المملكة وناس هيجة ضده، مضايقات عثرات. طب لما هنروح في سفر الأخبار لا، هنلاقي داود ده يصل إلى المجد مباشرة، كأن داود ده ممرش بضيقات ولا بعثرات ولا بتجارب ولا بمعطلات. الله، طب ما هو فعلا مر بيها. طب ربنا عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان انا قادر انه حتى الشر اللي محيط بيكو انا احوله للايه؟ احوله لخير، فكاني ما بقاش في شر. يبقى سفر الاخبار يا احبائي مش فقط تجاهل خطايانا، لكنه ايضا تجاهل الضيقات والعثرات والشرور المحيطه بينا، لانه في مقاصد الله ان ما تكونش هي صوره الانسان بالضعفات، في مقاصد الله ان ما يكونش في شر، ومقاصد ربنا ما يكونش الشر. ربنا ما خلقهوش، الشر هو النتيجة الطبيعية للبعد عن ربنا، ربنا ما خلقش شر، الله كلية الخير. أمال الشر ده جاي منين؟ الشر ده جاي نتيجة بعد الإنسان عن الله، فالشر حاجة سلبية مش حاجة إيجابية. طب في فكر ربنا حتى الشر دوت العثرات اللي حولين أولاد ربنا ربنا حولها للخير، كأن في فكر الله ما فيش شر حصل، الضيقات اللي مريتوا بيها دي كانت ربنا حولها للخير. ادي الجانب الاخر اللي سفر الاخبار هيركز عليه. نقطة أخرى برضو حيركز عليها سفر الأخبار،
يبقى نمرة واحد الإنسان في مشورات الله. النقطة الثانية اللي بيركز عليها الشر لا يعيق خطط ربنا.
نمرة ثلاثة اللي ركز عليها سفر الأخبار، ركز على المملكة وعلى الكهنوت.
وإحنا بنعيد سرد التاريخ هنتجاهل حاجات كتير قوي، بس هنيجي عند المملكة نركز على بيت داود، وحنركز برضو على سبط بنيامين، لأن سبط بنيامين ارتبط بسبط يهوذا في المملكة. الحاجة التانية اللي هركز عليها في سفر الأخبار زي ما قلت لكم الكهنة، تفاصيل عن اللويين وعن الكهنة وعن الهيكل. طب إيه حكمة ربنا من كده؟ قلت لكم سفر الأخبار بيكشف المشورات الأزلية، الحاجة اللي في فكر ربنا، اللي في فكر ربنا إن صورة الإنسان تبقى زي بالضبط الإنسان يسوع المسيح. ده اللي كان في فكر ربنا، اللي في فكر ربنا إنه ما فيش شر، إنه كان المفروض الإنسان يعيش مع ربنا فبالتالي ما يكونش فيه شر. فعشان كده لما دخل الشر في سفر الأخبار ربنا حوله للخير، فده في مقاصد الله ما يكونش فيه شر. أيضا في مقاصد الله في الأزل إيه؟ إن الله يقيم لذاته مملكة، الله ملك، وفي فكر ربنا إنه يقيم مملكة، المملكة دي يبقى ربنا هو الملك بتاعها، هو السيد اللي فيها. لكن علشان تقوم المملكة دي مرتبطة بعبادة الإنسان لله، لا يمكن تكون الله بيملك بدون ما الإنسان يكون بيعبد ربنا، يكون خاضع لربنا. يبقى في مشورة الله الأزلية أن يقيم لذاته مملكة، ربنا يبقى هو الملك على الإنسان، وهذه المملكة ليها دعامة أساسية وهي العبادة، الكهنوت، الهيكل. الدعامتين دول أساسيين في مقاصد الله، أن الله يملك، وأن الإنسان علشان الله يملك عليه لابد الإنسان يبقى بيعبد ربنا، لأنه ده اللي في فكر ربنا. فجاء سفر الأخبار راح مركز على الحتتين دول، لأنه سفر الأخبار بيحكي المقاصد الأزلية، إيه الحاجة اللي في فكر ربنا. زي ما الإنسان في فكر الله شفناه في الإنسان يسوع المسيح، أيضا كمملكة وككهنوت شفناهم في شخص المسيح. عشان كده سفر زكريا قال عن المسيح يجلس كاهنا على كرسيه، كاهن ده الكهنوت العباد، الكرسي المملكة. طب الصورة دي مين؟ الصورة دي في الإنسان يسوع المسيح. يبقى لو حبينا أحباء نلخص إيه اللي في فكر الله منذ الأزل، هو ابنه، ويخلق خليقة بشرية شبه الابن. طيب فسدت زي ما شفناها تحت المسؤولية، لكنها في المسيح يسوع رجعت للصورة اللي في مقاصد الله. أدي ده المحور بتاع سفر إيه؟ سفر أخبار الأيام. لما هندخل جوه السفر الحكاية هتوضح نفس الأفكار دي، بس هنقعد نعيد ونزيد فيها مع كل ملك ومع كل حدث، فهتبقى توضح في ذهننا شوي. يبقى أول نقطة تكلمنا عنها النهاردة شفنا نظرة بسيطة لسفر الأخبار، وهو مجرد تكرار لتاريخ ذكر في صموئيل وفي الملوك. دي النظرة البسيطة، النظرة البسيطة ناس راجعين من السبي عايزين نعرفهم يا جماعة انتوا اصلكوا ايه وتاريخكوا ايه وكل واحد فيكوا يعرف السبت بتاعه. دي النظرة البسيطة. طب النظرة العميقة، سفر الأخبار كشف ثلاث حاجات: كشف الإنسان في المشورات الأزلية، كشف انه الشر لا يعطل مقاصد الله لانه مش في مشورات الله الأزلية يكون في شر، كان المفروض الإنسان ده يخضع لربنا، إن في المشورات الأزلية إن الله يقيم الإنسان، الإنسان دوت يملك الله عليه، والإنسان ده يتعبد لله يخضع لربنا. فالثلاث صور دول هنشوفهم في سفر أخبار الأيام. دي النقطة الثانية. طب النقطة الثالثة بديعة جدا، مكانة سفر أخبار الأيام في التوراة العبري. تعالوا نروح للناس اليهود، تعال يا عم يا يهود أنت وريني سفر التوراة بتاعك، همسكه افتحه هلاقي أول حاجة أصفار موسى الخمس، أصفار التوراة. هلاقيك فيه بعد كده قسم يقول لي القسم ده اسمه قسم الأنبياء. قسم الأنبياء دوت يبتدي من القضاء وصاموئيل وملوك. تقول لي طب ودول فيهم أنبياء؟ انتوا لو تاخدوا بالكم بقى، واحنا بناخد سفر القضاء كانوا فيه أنبياء. صاموئيل نبي، بل هو أول الأنبياء. تقول لي أول الأنبياء، طب ما هو موسى رئيس الأنبياء. أول الأنبياء يعني من صاموئيل لم ينقطع تسلسل صوت النبوة في إسرائيل، فصاموئيل بقى هو أول الأنبياء. يبقى سفر القضاء فيه أنبياء، سفر صاموئيل وسفر الملوك فيهم أنبياء. أدينا وإحنا بندرس شفنا أنبياء كتير ذكرناه. فاليهود حاطين المجموعة دي ضمن الأسفار النبوية، حطوا معاها الأنبياء الكبار، بس الأنبياء الكبار عندهم مطلعين منهم دانيال، لأن بيعتبروا النبي اللي يعمل في وسط الشعب، لكن لو انعزل عن الشعب ما بقاش نبي، فدانيال كان قاعد في القصر يبقى مش نبي. فبيعتبروا الأنبياء الكبار أشعياء وأرمية وحسقيال، يحطوا ده من الأسفار النبوية اللي 12 نبي الصغار من هوشع لغاية ملاخي. ده القسم الثاني عند اليهود، الترتيب بتاع التوراة العبري ده نمرة 2. طب نمرة 3، قسم ثالث يسمى الكتب المقدسة. الكتب المقدسة تشمل بقى الباقي كله، المزامير والأمثال وأيوب، النشيد ورعوس ومراسي وجمعة وأستير ودانيال وعزرة ونحمية، وآخر حاجة سفر الأخبار. يعني لو مسكنا التوراة العبري آخر سفر نلاقي سفر الأخبار. فسفر الأخبار عند اليهود هو ختام الكتاب المقدس. لو رحنا للرجل اليهودي، تعالوا يا جماعة انتوا رتبتوا الأسفار بالمنظر ده ليه؟ يقول لك حطينا سفر الأخبار آخر حاجة لأنه يعتبر ملخص للكتاب المقدس كله. صح ولا مش صح؟ صح جدا. قلنا بدأ سفر الأخبار بإيه؟ آدم، رأس الخليقة آدم الأول. هنمشي في سفر الأخبار نحكي القصة كلها، الملوك اللي قبل السبي وبعد ما رجعنا من السبي، وانتهينا سفر أخبار أيام التاني بقرار كورش إن إحنا نرجع من السبي. فيقولوا سفر الأخبار ده حاطينه في الآخر لأن ده ملخص للكتاب المقدس كله، بدأ القصة من أولها لآخرها. طب أنا بقول الحتة دي ليه؟ بقول الحتة دي بقى عشان تدركوا عظمة الوحي الإلهي. لما متى جه يكتب لليهود، متى بيكتب إنجيله لليهود، فاليهودي ماسك عنده الأسفار القديمة، العهد القديم، فاهم أسفار موسى، أسفار نبوية، كتب المقدسة، آخر حاجة عندي سفر الأخبار. طب لما أنا أقرأ سفر الأخبار كيهودي، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، أخلص سفر الأخبار أروح داخل على متى، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب. يبقى متى هنا بيعمل إيه؟ متى بيكتب لليهود فبيقولوا بصوا الختام بتاعكو هو دي البداية بتاعتي. أدي أول نقطة متى الرسول حب يوضحها في العهد الجديد. النقطة الثانية، أنتوا ختام سفر الأخبار بتاعكو إيه؟ قالوا الختام بتاعنا هوشع أصدر أمر إن إحنا نرجع ونقيم المملكة. فجي متى بدأ الإنجيل قال لنا طيب الملك اللي حيقيم المملكة اتولد، المسيح ملك اليهود. فمتى الوحي الإلهي قاصد ده، ده راجل بيكتب لليهود وبيحط إنجيل متى بعد الأسفار بتاعة العهد القديم، فبيربط الوحي. أمر آخر في وضع سفر الأخبار آخر أسفار العهد القديم ويبتدي متى العهد الجديد، رغم أنه متى مش أول إنجيل كتب، أول إنجيل كتب إنجيل ماري مرقس، لكن لا قصدوا الآباء يحطوا متى أول واحد عشان لما نقدمه لليهود الختام بتاعكم هو البداية اللي هنا. أنتوا انتهيتوا بتدوروا على الملك اللي حيقيم المملكة، أهو الملك يتولد عندنا. نمرة 3، آخر كلمة في سفر أخبار أيام التاني، النداء اللي أصدره كورش، قال لهم إيه؟ من منكم، اللي يعني منكم ربنا يحرك قلبه يرجع يبني الهجرة، لكن السؤال إيه؟ من منكم؟ ده مين اللي بيسأل السؤال دوت؟ كورش. انتوا مملكة وفي ملك حييجي علشان يقيم المملكة دي، فكأني كورش بيسأل مين منكم الملك اللي حيقيم خيمة داود الساقطة؟ من منكم؟ هدينا قرينا تاريخكم، طب مين فيكم اللي حيقيم المملكة دي تاني؟ طيب يبتدي متى العهد الجديد بالمجوس جايين منين؟ جايين من المشرق، من بلاد كورش. كورش ده ملك فارس، والمجوز دول جايين منين؟ جايين من فارس، يعني ناس لكورش. طب جايين يسألوا يقولوا أين هو المولود ملك اليهود؟ آخر سؤال جدنا كورش سألوا من منكم؟ مين اللي حيجي فيكم يقيم المملكة؟ فإحنا جايين نسأل أين هو اللي كان جدنا بيسأل عنه؟ من منكم؟ أين هو المولود ملك اليهود؟ فعلشان كده متى عن وعي روحي قصد الروح القدس يبتدي العهد الجديد بإنجيل القديس متى، كربط ما بين العهد القديم اللي بينتهي بسفر الأخبار وما بين العهد الجديد اللي بيبتدي بإنجيل متى. نقطة رابعة كمقدمة هنقول الأقسام بتاعة السفر، وما كده نبتدي ندخل بقى جوه السفر شوية. أقسام سفر أخبار الأيام الأول ممكن نكتبها الإصحاح 1 لغاية 9 الأنساب، من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 9 الأنساب. الإصحاح 10 نهاية شاول. الإصحاح 11 لغاية 21 داود الملك. الإصحاح 22 لغاية 29 آخر السفر الاستعدادات لبناء الهيكل. يبقى من 1 لـ 9 الأنساب، 10 شاول، 11 لغاية 21 داود، 22 لغاية 29 الاستعدادات اللي عملها داود لبناء الهيكل. طب لأنه القسم الأولاني الأنساب من 1 لغاية 9 9 إصحاحات هنقعد نقرأ فيها أسامي، فيحق لينا أن احنا نسأل إيه قيمة الأنساب دي، إيه أهميتها ليه الكتاب أفرض ليها الإصحاحات الكتيرة ديت. قلت لكم 9 إصحاحات يا أحبائي هي أكبر قائمة في الكتاب المقدس بأسماء عبرية. هذه القائمة من 1 لـ 9 جمعت عدة قوائم في الكتاب المقدس. تكوين 5 كان في قائمة، تكوين 10 كان في قائمة أخرى لأسماء، تكوين 11 كان في قائمة ثالثة، تكوين 25 قائمة رابعة، تكوين 36 قائمة خامسة. الخمسة دول اتجمعوا وزيادة في 9 إصحاحات بتوع الأنساب من 1 لغاية 9. طيب ليه الوحي بيفرد هذه الإصحاحات الكثيرة للأنساب؟ الأنساب مهمة جدا عند إسرائيل لأربع حاجات. الحاجة الأولانية إنه ربنا لما إدى وعد لأبونا إبراهيم قال له يتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، يبقى البركة انحصرت في إبراهيم وفي نسل إبراهيم، فبقى كل راجل عبراني أو كل إنسان أنا عشان أحصل على البركة لازم أنتسب لمين؟ لإبراهيم. البركة محصورة في إبراهيم، فبقى النسب مهم جدا عندي عشان أحصل على البركة. لو أنا مش من نسل إبراهيم ما فيش بركة. هذه أول سبب جعل الأنساب مهمة عند إسرائيل. السبب الثاني، ربنا وعد إسرائيل حندخل أرض كنعان. طب ويشوع قسم الأرض على الأصباط، علشان أملك لازم أثبت نسبي. لا يمكن أروح ليشوع يشوع اديني حتة أرض، تعال أنت مين؟ أنا فلان. ابني مين؟ ابن فلان. جدك مين؟ فلان. جد جد جد. ارجع 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 لنا النسب بتاعك لواحد من رؤساء الأصباط الاثنار، تجيب لي نسبك لغاية واحد من الأصباط بس خلاص، يبقى أنت كده تبع سبت يهوذا، أدي الحتة بتاعت يهوذا، أدخل أملك هنا. سبت يساكر أدخل. طب أنا مش عارف نسب. لا مالكش مكان عندنا. فالنسب مهم جدا عند إسرائيل، فربنا بيكتب لهم الأنساب ليه؟ عشان كل واحد يجي يعرف نسبك، أنت تتبع مين؟ فلان ولد فلان ولد فلان ولد فلان، ده جدي، ده أبويا، ده أنا، يبقى أنا تبع فلان. يبقى النسب مهم عند إسرائيل للبركة، النسب مهم عند إسرائيل لامتلاك الأرض، النسب مهم عند إسرائيل نمرة 3 لأنه في وعد بأنه المسيح المنتظر هيجي منين؟ هيجي من نسل إبراهيم ومن نسل داود. طب أنا من شعب المسيح ولا لأ؟ قل لنا النسب بتاعك عشان نحكم عليك أنت من شعب المسيح ولا مش من شعب المسيح. فبقى النسب مهم. أخيرا النسب مهم عند إسرائيل لأنه لا يمكن حد يمارس العمل الكهنوتي ما لم يثبت نسبه لهارون. لدرجة هنسمع بقى بعد الرجوع من السبي أيام نحمية وأيام عزرة إن ناس رزلوا من الكهنوت لأنه مش قادر يثبت نسب. يا جماعة أنا من بيت هارون، قول لي النسب بتاعك. أنا مش فاكر غير جدي نمرة 5. لا ما فيش، ما تمارس العمل الكهنوتي. فبقى مهم إن كل واحد يعرف النسب بتاعه. نمرة 1 لنوال البركة، نمرة 2 الوعد بالميراث، نمرة 3 المسيا، نمرة 4 الكهنوت. فبقت الأنساب مهمة عند إسرائيل. طيب وإحنا بندرس الأنساب، الدراسة السطحية ممكن تحط الأسامي بتاعة الأخبار جنب الأسامي اللي في الخمس قوائم اللي احنا قلناها في التكوين، جنب قوائم أخرى موجودة في عزرة، جنب قوائم أخرى موجودة في نحمية، جنب يمكن متى 1 العهد الجديد، جنب القصص اللي اتحكت في سفر صامويل وسفر الملوك. لما واحد يحط القرآن دي جنب بعض ممكن يلاقي فيها اختلافات كتير. بص ده اسمه هنا كذا واسمه هنا مش كذا، بص ده ابنه كذا وهنا مش ابنه كذا. القراية السطحية ممكن نلاقي فيها اختلافات كتيرة في الأسماء. طب إيه سر الاختلافات دي؟ في أكتر من سبب إن إحنا ممكن نجد اختلافات. السبب الأولاني إنه مرات كتير يقال فلان ابن فلان ويكون هو ابن ابنه، يعني جد وابن وحفيد، يقولوا الحفيد ابن الجد. طب ده في النص فيه ابنه، لا ممكن الابن ده يطلع. فممكن قائمة تجيب الابن وقائمة تانية تجيب الحفيد مع الجد مباشرة، فممكن يبان هنا في اختلاف. ممكن يكون الابن ابن الأخ، لأن عارفين عند إسرائيل في الشريعة لو واحد مراته ماتت من غير ما يخلف ياخدها أخوه علشان يقيم نسل الأخ المتوفي. فالولد دوت هو نازل من صلب فلان لكنه بحسب الشريعة منتسب لفلان، فقائمة ممكن تقول لي أبوه اللي هو ولده فعلا، وقائمة تانية تقول لي أبوه اللي هو اتكتب على اسمه. فده أول سبب ممكن نجد اختلاف في الأسماء. السبب الثاني أنه في أثناء السبي في عائلات كتيرة انضفرت خلصت. طب العائلات دي ليها حتة أرض، طب لما هنرجع نملك في أرض يهوذا أو في أرض إسرائيل في العموم، طب ما هي أدي مملكة يهوذا، هي تسبت يهوذا، طب العيلة دي والعيلة دي خلصوا، طب الأرض بتاعتهم تتساب؟ لا، الأرض بتاعتهم بتاخدها عيلة تانية رغم أنه ممكن ما يكونش فيه قرابة ما بين العيلتين. فممكن نلاقي هنا أسماء من العيلة ديت منسوبة للعيلة الأصلية بتاعتها، وممكن نلاقيها في قائمة تانية منسوبة للعيلة اللي ورثت الأرض بتاعتها، فممكن نجد اختلاف في الأسامي. هذه ده سبب آخر للاختلافات. سبب ثالث، في بعض الأشخاص يكون لهم أكتر من اسم، يعني مثلا بنيامين ممكن في قوائم يتسمى بنيامين، في قوائم تانية يتسمى بنؤوني، هو له الاسمين اسمه بنيامين وبنؤوني ابن حزني. ممكن مثلا واحد زي راعوئيل حما موسى له اسم تاني اسمه يثرون، وهكذا. فممكن يكون الشخص له أكتر من اسم، ففي اسم يتذكر في قائمة والاسم التاني بتاعه يتذكر في قائمة تانية، فممكن يبان هنا في اختلاف. دي حاجة تالتة. حاجة رابعة، ممكن في بعض القوائم يذكر اسم العشيرة رأس العشيرة اللي هو البداية ويحذف كل اللي جايين من نسله، لكن يذكر الاسم الكبير بس الجد. طب الوحي بقى في النهاية ليه في مرة ذكر الاسم ده ومرة ذكر الاسم التاني، في مرة أخفى الاسم دوت وفي مرة هنا ذكر الاسم دوت؟ الوحي أحبائي إن ذكر أو إن حجب ففي درس الوحي عايز يقوله، وهنا الذهن الذي له الحكم. دي ما أقدرش بقول لك أحبائي إن أنا هقدر يعني معاكم أخذ كل هذه الأسرار، لا ما أقدرش. لكن الوحي لما جه هنا ذكر اسمه في القائمة دي ما ذكرهوش، يعني كنت بقرأ بحث 20 مرة في الكتاب المقدس ذكر أسماء رؤساء الأسباط الـ12 20 مرة في الكتاب، وكل مرة الترتيب مختلف عن المرة التانية. هم الـ12 سبط بنفس أساميهم، بس في مرة يذكر أولاد يوسف الأول أولاد لايقة، مرة يذكر الترتيب الطبيعي بتاعهم، مرة يذكر أولاد الجواري وبعد كده أولاد البنات، وبعد كده مرة يذكر البنات وبعد كده الجواري، مرة الست وجريتها والست وجريتها. العجب يا أحبائي إنه كل ترتيب من دوت له معنى في سياق السفر اللي بيذكر الترتيب، وده العزوبة. حاجة أحبائي يعني واحد ربنا فتح عليه، يفتح الرب اليافس، يفتح ربنا، يفتح ربنا قلبنا اخواتي وذهننا ندرك، بس في الحقيقه مش 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 عارف كل الاجابات، لكن اهو واحد ربنا فتح عليه مسك الـ20 مرة اللي ذكر فيهم اسماء الاسباط الـ12 والـ20 الترتيب متغير، وكل مره يقول لك دي اتذكرت في الحته دي عشان كذا، ودي اتذكرت لانه الدرس كذا، ودي الدرس كذا، ودي الدرس كذا، ودي الدرس كذا. فان الوحي يا احبائي غير ترتيب، إن الوحي ذكر اسم دون اسم، إن الوحي حذف أسماء، إن الإنسان له أكتر من اسم والوحي ذكر هنا اسم وذكر هنا اسم آخر، فربنا له مقاصد ودروس روحية من هذا. أهو باب للي عايز بقى يقعد يقرأ ويحط الأسماء جنب بعضيها ويصلي يصلي ربنا يفهمني فهمني فأتعلم زي ما كنا بنقول في المزمور فهمني يا مين يا رب فهمني. لكن ثقوا يا أحبائي حتى لو أنا بقى ما عنديش ليها إجابة لكن ثقوا إن الوحي له مقاصد من هذا. هنحاول وإحنا بناخد السفر هنحاول بعض النقط دي يعني هنقدر نوضح جوانب فيها لكن في الحقيقة مش كلها. طيب ندخل على الإصحاح الأولاني. هنا أنت لسه هتبتدي في الإصحاح الأولاني. لا مش هنطول. الإصحاح الأولاني يدي له عنوان من آدم إلى آدوم. حلو يعني مش هي سجع كده. سجع في الكلمات وفي المعنى. آدم لأنه أخذ من أديم الأرض وآدم أحمر وأدوم معنى أحمر. فالاثنين في العبري نفس المعنى آدم وأدوم. بس هو فعلا الإصحاح الأولاني بيتكلم عن النسل من آدم لغاية أدوم. أدوم ده اللي هو مين؟ اللي هو عيسو. أول أربع آيات نديها عنوان من آدم لنوح. العدد من واحد لغاية أربعة من آدم لنوح. الأربع آيات دي بتقول إيه؟ آدم، شيت، آنوش، قينان، مهلي الإيل، يارد، أخنوخ، ماتوشالح، لامك، نوح، سام، حام، يافس. من آدم لنوح كم اسم كم جيل؟ عشر أجيال. أقعد أعدهم كده، آدم، شيث، آنوش، قينان، مهلي يلئيل، لغاية نوح عشر. طب في حد في النص مشي لم يذكر؟ مين؟ قايين. ما قايين ده ابن آدم. لا ما احنا قلنا بقى سفر الأخبار بيتجاهل الايه النسل الشرير لأن مش في مقاصد الله أن يبقى الإنسان كده. فالشرير ده يعني ده يطلع بر لم يذكر. العشر أجيال دول من آدم لغاية نوح يمثلوا العالم القديم. طب العالم القديم انتهى به الحال لإيه؟ العالم تحت المسؤولية، الإنسان تحت المسؤولية من آدم لغاية نوح. ربنا كان راضي عنهم، أرض ربنا. لا في الحقيقة أيام نوح انتهى الموضوع بالإيه؟ بالطوفان. يعني عايزوا لنا آدي العالم القديم كله نهايته كانت الإيه؟ الفشل. ليس بار ولا واحد. طب بصوا بقى العزوبة اللي في كلمة الله. من آدم لنوح العالم القديم الإنسان تحت المسؤولية. طب النتيجة فشل، عشان كده ربنا جاب الطوفان. طب عددهم كام؟ عددهم عشرة. هنجد في الكتاب المقدس إنه دائما رقم عشرة يشير للمسؤولية. تمالي لما يجي رقم عشرة كده خط في كل الكتاب المقدس. من آدم لنوح العالم القديم تحت المسؤولية. طب نهايته فشل طوفان. طيب نمسك بقية الكتاب المقدس. رقم عشرة دائما يشيل المسؤولية. ربنا لما ادى للإنسان اداله كم وصايا؟ عشرة. والوصايا هي ايه؟ مسؤولية الإنسان تجاه الله، مسؤول ان ينفذ العشر وصايا. طيب نمرة اتنين، لما إلعازر الدمشقي راح يختار زوجة لإسحاق فتقابل مع رفقة فعرض عليها الأمر وقال لهم يعني لا تعقوني، لو هي موافقة أنها تيجي معايا تيجي، لو مش موافقة سيبوني أروح أدور على امرأة أخرى لابن سيدي. فرد أخوها قال له إيه؟ قال له لتمكس الفتاة عندنا أياما أو عشرة. إحنا نسيب البنت دي عشرة أيام تقرر تاخد قرار عشان هي تتحمل مسؤولية القرار بتاعها. طب نسيبها كم يوم؟ عشرة أيام. فهو رقم عشرة بيحط رفقة تحت المسؤولية، خدي عشرة أيام وتحملي مسؤولية نفسك. هذه موضع آخر. موضع آخر رقم عشرة تحمل المسؤولية، سفر دانيال الإصحاح الأول. دانيال والثلاث فتية راحوا لرئيس الخصيان قالوا له إيه؟ جرب عبيدك إيه؟ عشرة أيام يعطونا القطاني لنأكل وماء لنشرب. وشفنا حطنا تحت المسؤولية لمدة عشرة. احنا بنقول لك مش عايزين ناكل من قطايب الملك ولا من خمر مشروب، واحنا هنتحمل مسؤولية نفسينا. سيبنا عشرة ايام. طب مش معنى قالوا عشرة؟ ما كان يقولوا خمسة، ما كان يقولوا سبعة. لا، الوحي قاصد انه يؤكد انه دائما رقم عشرة هو الانسان تحت المسؤولية. طب العالم القديم من ادم لنوح عشرة. طب الانسان تحت المسؤولية نجح سقط. بدليل أن ربنا أتى بطوفان على الأرض. طيب برضو من الآية 1-4 من آدم لنوح عايزين ناخد منها درس تاني غير العشرة كرقم المسؤولية. آدم البداية أول واحد في القائمة اللي احنا ذكرناها دي آدم. طب ده آدم إيه؟ مخلوق على صورة ربنا. طب آخر واحد في القائمة كان مين؟ نوح، كارز البر، الكارز العظيم، صورتين بهيتين. لكن للأسف آدم عريان ونوح عريان. آدم رأس البشرية شفناه، سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. طب نوح كارز البر، طب ده حلو دوت. لا ده برضو شفناه إيه؟ عريان هو الآخر. بص العشرة اللي اختارهم الوحي من آدم لنوح. طب نوح عريان فين؟ شفنا نوح أول ما طلع من الفلك، طبعا الأول قدم ذبيحة وبعد كده زرع الأرض كرم، كل من نتاج الكرم فكانت النتيجة سكر فتعرى. مقابلة أخرى، آدم أتى باللعنة ونوح أتى باللعنة. آدم أتى باللعنة على الإيه؟ على الحية. ربنا لما الإنسان أخطأ فقال للحية ملعونة أنت من جميع الوحوش، على بطنك 90 وترابا تأكلي، ملعونة. فآدم دخل اللعنة للخليقة. طيب نوح دخل اللعنة هو الآخر، بس اللعنة لمين؟ لحفيده كنعان، ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخواته. من آدم لنوح. طيب دي الصورة وحشة كده، من آدم لنوح الإنسان تحت المسؤولية فاشل، من آدم لنوح ده عريان وده سكر وتعرى، من آدم لنوح دوت جاب لعنة وده جاب لعنة. يعني أنت نفس الآيات من 1-4 يا أحبائي فيها العلاج. بصوا بقى بدي يا أحبائي كلمة طلب لكم، بس لما ربنا يفتح، لما ربنا يفتح بصوا العشر أسامي دول هقول لكم المعاني بتاعتهم، والمعاني دي لما نحطها جنب بعضيها تدي ملخص التاريخ الإنساني كله. من آدم لنوح، آدم الإنسان. طب الاسم الثاني شيت، شيت يعني أخذ مكان في العبري. طب أنوش، أنوش معناها المائت أو الزائل، الهش. طب قنان الباكي، يعني الخيط كده الصورة ما تصرش، حطهم جنب بعضيهم، آدم شيت أنوش قنان الإنسان أخذ مكان المائت فصار باكيا. الإنسان أخذ مكان المائت الباكي. إيه العلاج؟ شوفوا بقية القائمة. مهل يائيل، مهل يائيل معناها المبارك من إيل، المبارك من الله. مهل يائيل الاسم اللي بعديه يارد، يارد معناه نزل، حطهم جنب بعضيهم. الإنسان أخذ مكان المائت الباكي. طب إيه العلاج؟ العلاج النص الثاني، المبارك من الله. مهل يائيل، مين المبارك من الله؟ الإبن، هذا هو ابن الحبيب الذي به صرفت، المبارك من الله. يارد نزل، ابن الله نزل تجسد. أخنوخ مكرس أو مدشن، فتقدس لأجلهم أقدس أنا ذاتي. ما تشالح، كلمة ما تشالح معناها موته يؤدي إلى، أو موته أحضر إلى، لأنه كان ربنا مدي وعد أنه بعد الولد دوت ما يموت هيجي الطوفان. فطول ما مات وشالح كان عايش تمام، أول ما مات وشالح مات خلاص موته يأتي إلى، إلى إيه؟ إلى خراب، إلى الطوفان. يبقى مات وشالح معناها موته أحضر إلى أو أتى بي. لامك المذنب المتمرد، يبقى المبارك من الله نزل تكرس من أجلنا، مات وموته أحضر إلى المذنب المتمرد. أحضر له إيه؟ أحضر له نوح، معناها تعزية أو راحة. أول أربع آيات هي ملخص التاريخ، الإنسان في سقوطه. أول أربع آيات هي قصة الخلاص. أيضا من الآية 1-4 من آدم لغاية نوح، نكمل بقية الأسامي. يقول نوح سام حام يافس، الآية نمرة 4. أول واحد ذكر في ولاد نوح سام، نوح سام حام يافس. بعد كده هيبتدي يذكر نسل كل واحد من العائلة الثلاثة. الشيء المنطقي هو هنا قال سام وحام ويافس. يبقى أول حاجة يذكر نسل سام، بعد كده يذكر نسل حام، بعد كده يذكر نسل يافس. لا، الوحي ما عملش كده. لما جه رتب العيال قال سام وحام ويافس، لكن لما جه يقول النسل بتاعهم، بص الآية 5-7 بنو يافس. اللي عايز يكتب كعناوين في الجنب تبقى تجميع للإصحاح. يبقى من الآية 1-4 من آدم لنوح، من 5-7 بنو يافس أو نسل يافس. الآية من 8-16 بنو حام، نسل حام. أخيرا من الآية 17-23 بنو سام. الله، يعني اللي ما يفهمش يقول لك الرجل اللي بيكتب ده مش منظم، ده رجل مشوش مش مترتب كده. لو أنا مرتب أقول سام حام يافس، أبتدي بسام، يبقى الأول أقول نسل سام، تاني واحد ذكرته حام يبقى أقول تاني واحد حام، تالت واحد ذكرته يافس أقول يافس. لا، أنا قلت سام وحام ويافس، لما جيت الناس رحت سبت سام دوت، رحت واخد يافس ورحت واخد حام ورحت واخد سام، يعني ذكرهم كده والناس اللي ذكروا بالعكس. يعني انت متلخبط، خليك منظم. لا عزيز، ده منظم جدا، ده 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 العقل الالهي، ده الوحي الالهي، دي كلمة الله. طب ايه قصد ربنا من كده؟ شوفوا حتى ترتيب الاسامي يا احبائي، بقول لكم بس ربنا يفتح، ربنا يفتح. هو اللي فتح عليه ربنا في الحقيقة اخواتي اوريجانوس، بس للاسف كتابات اوريجانوس راحت في حريق مكتبة الاسكندرية. لكن فعلا ده الراجل ده ربنا فتح عليه على الاخر، فتحها بحري مع اوريجانوس، ما ساب حاجة يا احبائي في الكتاب المقدس، لا اسم ولا رقم ولا ترتيب احداث، الا لما فسر الكتاب المحبب. الراجل ده انا يعني انا مبهور بيه. حاجه ما حصلتش، حاجه ما حصلتش، البشريه ما جابتش بن ادم زي النوع دوت. اوريجانوس ده راجل مسك الكتاب المقدس من تكوينه لرؤياه، فسره كلمه كلمه تفسير رمزي. يعني الأسامي ليها معنى، الترتيب له معنى، الترتيب اللي اتغير له معنى، الأسامي اللي اتشالت ليها معنى، الأسامي اللي اتحطت ليها. أما هنطلع السماء هنفهم، يعني احنا كان نفسنا ان كتابات أوريجانوس تقعد معانا وكنا فهمنا من دلوقتي، لكن يعني لما نطلع السماء هنفهم درجانا يعني في المسيح يسوع. طيب سام حام يافس جه في الترتيب، راح اجيبهم من الآخر، يافس حام سام. ايه قصد ربنا من كده؟ وخصوصا بقى عشان يعني اللي يعني بيتجبروا على كلمة الله ويقول لك انه اللي كاتب سفر الاخبار انسان مشوش الافكار، غير منظم غير مرتب. لا يا عزيز، ده انت اللي مشوش الفكر. دي نفس الحكاية دي اتكررت تاني مرتين. اتكررت فين؟ الآية 28 والآية 29. بص يقول ايه؟ ابناء ابراهيم اسحاق واسماعيل. حلو. الآية اللي بعديها 29، هذه مواليدهم بكر إسماعيل. يا عم ما تركز معانا، المجد لله والكلمات يعني، بس يعني هذه العقل البشري، ما تركز يا اللي بتكتب. طب يعني قلت سام وحام ويافس ورحت عكسهم وانت بتقول النسل، طيب اعدل نفسك بقى عند إبراهيم، قلت إسحاق وإسماعيل، طب ابتدي الأول قول بنو إسحاق وبعد كده قول نسل. لا، راح برضو راح جايب إسماعيل الأول. هذه مواليدهم بكر إسماعيل فلان وفلان وفلان. وبعد ما خلص إسماعيل راح كيف الآية 34، وولد إبراهيم إسحاق. الله، يبقى هو قاصد بقى، يبقى هو كتب العيال وبعد كده جه في الناس اللي راح عكسه. اتكررت تاني، يبقى اتكررت أول مرة في نسل نوح، اتكررت مرة تاني في نسل إبراهيم، اتكررت مرة تالتة في نسل إسحاق. يقول في الآية 34، وولد إبراهيم إسحاق وابناء إسحاق عيسو وإسرائيل. ذكر عيسو الأول. طب الآية اللي بعديها على طول، بنو عيسو. الله، لا ده أنت قاصد بقى. يبقى ده بقى مش واحد مشوش يا أحبائي، مش واحد مش مركز، لا ده هو قاصد 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 يكتب الأمر دوت. طيب قاصد إيه؟ إيه اللي قصده الوحي من الأمر دوت؟ الوحي ذكر الأول اسم وبعد كده ذكر اسم تاني. الاسم التاني عايز يقول النسل بتاعه ونخلص منه ونفضها من سيرته، فحنقوله الأول. لكن بقى الأولان اللي احنا ذكرنا ده اللي احنا بقى هنقعد معاه وحنكمل معاه وحنحكي معاه. يبقى لما جه في أولاد نوح قال سام وحام ويافس، طيب أقول لكم يافس عشان نخلص منه مش هنرجع لأصله تاني، أقول لكم حام عشان نخلص منه مش هنرجع لأصله، لكن سام ده احنا مكملين مع سام، فسيبنا سام في الآخر. ليه؟ لأنه الأولانين دول عايزين نقولهم وننتهي من ذكراهم، وحنوقف بقى مع سام. فأنا ذكرت الأول لأن هو الأسمى فيه. طب ذكرت نسل الاثنين التاني الأول عشان أخلص منه. نيجي بقى عند سام الأسمى ده نحكي بقى معاه. نفس الأمر عمله مع إبراهيم إسحاق وإسماعيل. ذكر الأسمى إسحاق رغم أن إسماعيل البكر. قال لك لا لو ما بيبصش لبكر الجسد بيبص للإنسان في المشورات الأزلية، الإنسان في فكر الله. أدي إسحاق وأدي إسماعيل، إيه يا ربي إيه اللي في فكرك؟ مين اللي فيهم؟ قال إسحاق. طب إسماعيل البكر لما يخصناش بقى أنه هو البكر، نقول إسحاق الأول. طب قلنا إسحاق الأول لأنه ده اللي في المقاصد الأزلية، وبعد كده قلنا إسماعيل. طب لما نيجي نقول الناس نقول إسماعيل، خلينا نخلص منه ونقف بقى عند إسحاق لأن ده اللي هنكمل الرحلة معاه. كرر ذات الأمر برضو إبراهيم إسحاق وإسماعيل، وتكرر ذات الأمر مع إسحاق في النسل بتاعه عيسو وإسرائيل. ذكرنا عيسو الأول خلصنا منه علشان نكمل مع إسرائيل. يبقى أول حاجة عايز يقولها الوحي إنه بيذكر البعض الأول لأن ده النسل اللي عايز يذكره وينتهي منه ونخلص منه، لكن اللي بيذكره في الآخر ده النسل اللي هو عايز يكمل القصة معاه. ده أول إيه؟ أول معنى. المعنى الثاني يا أحبائي، أقدر أشوف الآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى، مش كاتب الشاهد، في كورنثوس الأولى 15، ده القيامة كورنثوس الأولى 15. يقول معلمنا بولس الرسول إيه؟ ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني. الحيواني يعني التراب يعني. بيقول مين اللي جه الأول، الإنسان الروحاني ولا الإنسان الترابي؟ اللي جه الأول الإنسان الترابي آدم. طب الروحاني آدم الثاني جه نمرة 2، يبقى اللي بيجي الأول الترابي. ليس الروحاني أولا بل الحيواني أو الترابي. إحنا برضو لما تولدنا بنتولد على صورة آدم الأول، الحيواني الأول، النفساني الأول، الترابي الأول، وبعد كده ناخد صورة آدم الروحاني آدم الثاني. فمعلمنا بولس الرسول طلع قاعدة في الكتاب المقدس، ليس الروحانية أولا بل الحيواني. فبذات المبدأ ماشي الوحي لما بيجي يذكر الأولاد، مين الحلو في أولاد نوح؟ سام. طب تذكر بنو مين الأول؟ ليس الروحانية أولا بل الحيواني. طيب نسل إبراهيم إسحاق وإسماعيل، تذكر مين الأول؟ ليس الروحانية أولا اللي هو إسحاق بل الحيواني اللي هو اسماعيل، وهكذا. يبقى اذا في 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 وحي قاصد انه يعلمنا درس من الترتيب دوت. طيب ديت نقطه تانية. قلنا من الايه 1 لغايه 4 من ادم لغايه نوح، بعد كده ذكر ابناء نوح سام وحام ويافس. قلنا من الايه 5 لغايه 7 بنو يافس، يعني رؤيه كده سريعه. لو عدينا بنو يافس هنلاقيهم 14 ولد، يبقى انحضر من يافس 14 أمة. احنا عارفين نوح دي بداية الخليقة الجديدة بعد الطوفان، ثلاث ولاد هم تشعبت منهم كل شعوب الأرض. طب يافس جه منه كام؟ 14 أمة. سكنوا فين يافس دول؟ سكنوا في الغرب ناحية أوروبا كده. فنسل يافس هو اللي ايه اللي سكن جهة الغرب. وحتى البركة اللي ادها له نوح على فكرة، قال يفتح الرب الايه ليافس. ومن ساعة ما نوح قالها وربنا فتح لهم على الآخر، يعني تلاقي أوروبا دي ربنا فتح لها في كل حاجة، هي البركة اللي واخداهم دول. الكتاب المقدس ما ذكرش عنهم كتير لأن ما لهمش علاقة قوية بشعب الله، فمجرد 17 ابن طلع منهم 17 أمة انتشروا في أرض أوروبا. طيب ال 14 ولد دول حد يقدر يتتبع الولد دوت ابن فلان ابن فلان سكن ده هنا وده سكن بلجيكا ده فرنسا ده؟ ولا حد فينا عارف. لكن ربنا شايف 14 عيل وشايف كل واحد فيهم راح فين والنسل بتاعه فين، طبعا ده عيني الخلق، لكن احنا عينينا مش شايف. اهو 14 واحد سكنوا في اوروبا، يعني بالكاد يمكن بعض الشعوب تعرف انها من اصل مين، لكن التسلسل بتاع الولاد دول لغايه الناس اللي عايشه النهارده في اوروبا، مين عينه يا احباء تقدر تدرك الترتيب دوت؟ يستحيل، ولا كمبيوتر يقدر يستوعب هذا الكم من الاسماء في تسلسل لغايه الانسان النهارده، لكن كل ده في ايه؟ في عيني الله. طيب بعديه بنو حام
من الآية 8 لغاية الآية 16 بنو حام. حام دوت انحضرت منه 31 أمة. طب سكنوا فين بنو حام؟ دو سكنوا جنوب. تملي لما بيقول غرب أو جنوب أو شرق يقصد أرض إسرائيل وشرقها وجنوبها وغربها. فأرض إسرائيل الغرب بتاعها ده أوروبا. طيب الجنوب بتاعها دوت كنعان ومصر. علشان كده من ضمن الولاد بتوع حام مصرايم. وكلمة مصرايم كلمة عبري معناها مسنة مصر. مسنة اثنين مصر. ليه؟ لأنه مصر طول عمرها فيها مصر العليا ومصر السفلى. مصر العليا دي الجنوب الصعيد لأنها عالية جغرافيا، ومصر السفلى دي وجه بحري، عشان كده حتى النيل جاي من العالي بينحدر للبحر في الوطي. فمصر العليا دي جنوب مصر اللي هو الصعيد. فطول عمر مصر عبارة عن قسمين، الجنوب والشمال، الصعيد وبحري. فاثنين مصر مصرين. فدوت جدنا اللي جه سكن عندنا في مصر اللي احنا بننتسب ليه. فبدول بنو حام. وطبعا برضو يعني نوح يعني كتر خيره قال عن كنعان ايه؟ عبد العبيد يكون لاخواته، وتملي العبيد شكلهم ايه؟ افريكان. ده جه الجنوب يعني مصر وكوش الحبشه وكل بقى الافريقي. فيعني برضو ايه خدنا البركه من نوح. لكن طبعا في المسيح يسوع ايه؟ خلاص كنت بتكلم لما كنا في صهاج على الراعي وهو شايل الخروف. الراعي وهو شايل الخروف، راس الخروف جنب راس الراعي. يعني الخروف اللي شالت ده ربنا عمل ايه؟ ساوى الروس، اتساوت راس الراعي براس الخروف. طب مين الراعي؟ مسيحنا مخلصنا. طب احنا راسنا تتساوى براسه؟ لاننا سنكون مثله، يكون هو أخ بين إخوة كثيرين. الروس تساوي أخونا. فحتى لو كانت في لعنة، هي لعنة الناموس، حتى لو كانت في لعنة من كنعان، كل دوت اترفع عننا في المسيح يسوع الذي صار لعنة لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فيعني ما نزعلش يعني أن نوح يعني قال عبد العبيد ده إيه؟ ده خلاص اترفعت في الصليب. طيب الأعداد اللي بعد كده من 17 لغاية 23 بنو سام. ده بقى ايه؟ ده النسل المبارك، ده اللي هنقف معاه. انحضر منه 26 امه. من 17 ل 23 قلنا بنو سام. طب دول سكنوا فين دول بقى؟ دول سكنوا شرق. برضو بالنسبه لاسرائيل شرق يعني ايه؟ يعني ناحيه اسيا. دي بقى بنو سام اللي هنحكي معاهم كتير. ليه؟ لان منهم اسرائيل حسب الجسد، ومنهم بقى كل الشعوب اللي كانت ليها علاقه باسرائيل. اشور من نسل سام، أرام من نسل سام، أرام اللي هي سوريا، الكلدانيين بابل من نسل سام، الفرس من نسل سام، العرب من نسل سام. زي ما قلنا أحباء هي شعوب. عرفنا رؤساء القبائل ديت 14 اسم، 31 اسم، 26 اسم، لكن يستحيل ان حد يقدر يتتبع هذا النسل لغايه النهارده. لكن زي ما قلنا كل دول معروفين لعيني مين؟ لعيني ربنا. يبقى ملخص الاصحاح دلوقتي، قلنا من الايه 1 لغايه الايه 4 من ادم لنوح. من الايه 5 ل 23 جمعنا بقى بنو يافس وبنو حام وبنو سام. طب نكمل بقيه الاصحاح كعناوين بقى. من الايه 24 لغايه 28 نديها عنوان من سام لإبراهيم. من الآية 24 لغاية 28 من سام لإبراهيم. سام بكر نوح لغاية إبراهيم لو عدناهم هنلاقيهم 10 أجيال. تعالوا بقى نمشي مع النسل المبارك. من آدم لنوح 10 أجيال. طب من سام بكر نوح لغاية إبراهيم 10 أجيال. وهو ده الخط اللي نهجه القديس متى وهو بيكتب متى واحد. بس متى قسمهم ايه؟ 14 جيل عشان يوصل للمسيح. لكن ذات الفكرة، ذات الروح، من نوح لآدم 10، او من آدم يعني لنوح 10، ومن سام ابن نوح لإبراهيم 10 برضو. طب بعد كده الآية 29 لغاية 31 نسل إسماعيل. نسل إسماعيل دوت هنلاقي إسماعيل عنده 12 ولد. هم اللي مذكورين في سفر التكوين الإصحاح 25 من الآية 12 لغاية الآية 15. هم هم. طب الوحي ليه ذكرهم رغم انه ده يعني نسل مش نسل المبارك من الله؟ الوحي ذكرهم لان ربنا مدي وعد لابونا ابراهيم. لما ابونا ابراهيم صار قالت له اطرد الجاريه وابنها، فصعب في عينين ابراهيم ان يطرد ابنه، فجاء ربنا زعل لابراهيم قال له ما تخافش ابراهيم، انا هخليه ام عظيمه عشان خاطرك. فقال له في تكوين 17 قال له ها انا اباركه على اسماعيل واثمره واكثره كثيرا جدا، هاثمره واكثره في العدد 12 رئيسا يلد واجعله امه كبيره من جهه العدد. فعلشان كده قصد الوحي يكرر انه اسماعيل جه منه ايه 12 ولد. فعلا تصور اسماعيل خلف 12، فعلا ام عظيمه من جهه العدد. طيب بعد كده الآية 32 لغاية 33 نديها عنوان نسل إبراهيم من قاطورة. نسل إبراهيم من قاطورة، هنا أنا حقف أقول عليها ملحوظة. يقول في الآية 32 وأما بنو قاطورة سرية إبراهيم فإنها ولدت، وحيبتدي يقول العيال بتوعها. طب دي مذكورة في الآية 32. طب قبليها من الآية 29 ل 31 كان بيقول نسل إسماعيل، وبعد نسل إسماعيل راح قايل نسل قطورة. ليه؟ لأنه إسماعيل ابن إبراهيم وقطورة نسلها من إبراهيم، لأن دول يعتبروا من النسل المبارك، فلا راح ضممهم مع بعضهم. فعلشان كده قصد الوحي أن يذكر نسل إسماعيل، وبعد نسل إسماعيل مباشرة يذكر نسل قطور، عشان يقول كل دول خرجوا برا الحسبة بتاعتنا، إحنا مع النسل المبارك اللي هو مين؟ اللي هو إسحاق. بعد كده بقى مجرد عناوين لغاية آخر الإصحاح. الآية 34 نسل إبراهيم من سارة، بعد كده الآية من 35 ل 42 نسل عيسو، نفس الكلام اللي اتقال على عيسو في سفر التكوين الإصحاح 36 هو بس هنا بصورة مختصرة شوية لأن الوحي مش عايز يقف عنده. آخر جزء في الإصحاح الأولاني من الآية 43 لغاية 53 ملوك أدوم، ملوك أدوم، أدوم اللي هو عيسو، برضو مذكورين في سفر التكوين الإصحاح 36 من الآية 31 لغاية 42. طيب الوحي ماشي بذات الفكرة، ليس الروحانية أولا بل الحيواني ثم بعد ذلك الروحاني. أدينا شايفين الإصحاح الأولاني أو خلصنا من مين؟ قال إيه بنخلص كده بسرعة نقول لكم الإيه النسل الإيه مين اللي بيجي الأول الروحاني ولا الحيوان؟ لا الحيوان. طب نقول لكم النسل الاضطرابي الأول، فنخلص من إسماعيل ونخلص من عيسو ونخلص من ولاد قطورة عشان نبتدي بقى الإصحاح التاني ندخل بقى في النسل الإيه النسل الروحاني اللي إحنا هنمشي بقى معاه ولاد مين؟ ولاد يهوذا ال 12 سبت، ودول اللي هنكمل معاهم بقيه الايه بقيه السفر. يعني حتى الاصحاح الاولاني ماشي بذات المبدا بالمقارنه ببقيه اصحاحات سفر الاخبار، وهو مبدا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 15 ليس الروحانيه اولا بل الحيوانيه. ادينا قلنا الحيواني، قلنا الجسداني، ثم بعد ذلك يوم الاربعاء الجاي نتكلم على الروحاني. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.